أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فينبغي على الإنسان العاقل أن يستكثر من صحبة الصالحين عليك بصحبة الصالحين وإن لم تكن منهم كما قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه قال اصحب الصالحين وإن لم تكن منهم فإن الله عز وجل لما بعث عزيرا بعث معه حمارا وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وكان بعض السلف يقول عليك بصحبة الصالحين فإنهم عدة في الرخاء عدة في البلاء وزخر في الرخاء فالإنسان العاقل يا إخواننا هو الذي يستكثر من صحبة الصالحين والصاحب الصالح ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة ينفع في الدنيا طبعا لا شك أنه أمر ملاحظ جدا 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 الصاحب الصالح يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى الصاحب الصالح يقول لك تعالى نحضر درس الفلاني تعالى نحفظ عند الشيخ الفلاني تعالى نزور مريض تعالى نعود أخا لنا في الله تعالى نعمل كذا تعالى كذا تعالى كذا ده في الدنيا الصاحب الصالح ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة في الآخرة كل الناس يفرون منك إلا الصاحب الصالح الوحيد الذي يبحث عنك في الآخرة هو الصاحب الصالح كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الوحيد اللي هيدور عليك ويبحث عنك في الآخرة هو الصاحب الصالح يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته الزوجة يعني وصاحبته وبنيه ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني كل واحد في اللي هو فيه يعني إلا الصاحب الصالح والوحيد كما قلت الذي يبحث عنك ويشفع لك عند الله عز وجل الوحيد الذي يشفع لك عند الله عز وجل ويبحث عنك في الآخرة هو الصاحب الصالح ولما تنظر إلى أماني جلة الأنبياء انظر إلى دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين يوسف عليه السلام في آخر حياته بعدما حاز من هذا الملك تلك النبوة يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة ها توفني مسلما وألحقني بالصالحين مهما حصل المرء من أمنيات فلن يجد أسمى ولا أعلى ولا أغلى ولا أحلى من أمنية يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين طبعا هذا أنا أقوله لأنه قد كثرت في هذه الأيام غدر الأصدقاء والصحاب اعلم أن الصاحب إن لم يكن صالحا من السهل جدا 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 ان هو يغدر. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن الصاحب يا أخوانا الصالح إن لم ينفعك لم يضرك، ده الصاحب الصالح، لو ما نفعكش مش هيضرك. ولا يأكل طعامك إلا تقي، مش أي حد تأتمن على بيتك، ومش أي حد تأتمن على أهلك، لا. إن كان الصاحب أو الصديق عليه لغط، عليه بعض المشاكل، اجتنبه، ابعد عنه خالص خالص. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الشيخان في صحيحيهما قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ده الصاحب الصالح. زي ما قلنا يا إخوانا، لو ما نفعكش مش هيضرك. كحامل المسك، كحامل المسك يعني إيه؟ كأنه مثلا دكان أو محل بتاع عطور. فالصاحب الصالح إما أن يحذيك، حط لك في إيدك شم كده الريحة دي وقول لي إيه رأيك، تمام؟ وإما أنت بتاع منه، دخلت المحل واشتريت، واضح زي اشتريت منه، يبقى أنت دلوقتي الحالة الأولى إن هو حاطط لك في إيدك، قلت له الريحة دي عجباني خلاص هشتري منه. طيب لا دي ولا دي، وإما أنت شم منه رائحة طيبة. طب دخلت المحل ومفيش حاجة عجبتك من الروائح دي أو من البرفانات دي كلها، على الأقل أنت لما دخلت المحل ده شميت روائح طيبة، ده الصاحب الصالح. زي ما قلنا، لو ما نفعكش مش هيضرك. ليه؟ لأنه رجل صالح. طيب، ثم قال عليه السلام: وإنما مثل الجليس السوء كنافخ الكير. نافخ الكير اللي هو زي الجماعة الحداد يعني، اللي هو طول النار عمال يعمل بالقربة دي كده وعمال يطلع نار. وإنما مثل الجليس السوء كنافخ الكير، فإما أن يحرق ثوبك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. ده يا إخوانا الصاحب السوء، طول ما أنت قاعد جنبه في مضرة هتحصل لك، طول ما أنت قاعد جنبه وماشي معاه يؤذك على الخير أذى. ليه؟ تعالى مش عارف هنجيب حاجة من عند فلان، تعالى مش عارف نشرب إيه، تعالى نقعد على القهوة، تعالى مش عارف هنروح نقابل إيه، نعمل إيه، في مصلحة مش عارف في إيه. وطول ما انت ماشي عمال تتلطش. ليه؟ ما هو دلوقتي هو ده انسان لبط، انسان مش كويس، طول ما انت ماشي معاه عمال يتخانق مع فلان وعمال يتمسك يحبسوه، وانت طبعا كده كده راح في رجليه، ده الجليس السوء. فشبهه النبي عليه الصلاه والسلام بايه؟ بنافخ الكيري. نافخ الكير زي ما قلت الجماعه الحدادين، عمال ايه طول ما انت قاعد جنبه عمال ينفخ، طيب وبالتالي بيطلع شرار. طب الشرار ده هيعمل ايه؟ هيحرق ثوبك، يعني على الهدوء يحرق أهلك. زي ما قلت لازم هيلحقك الضرر هذا الصاحب السوء، لأنه مش كويس، لأن حد ما يعرفش ربنا. وإما أن تشم منه رائحة خبيثة، كذلك هذا الإنسان. طب أنت جلست إليه مثلا، أنت عندما جلست إلى هذا الإنسان السوء إيه اللي حصل؟ طيب هو دلوقتي ما حرقلاش ثوبك، لكن ايه اللي حصل؟ طول ما هو قاعد عمال يعرق ريحته وحشه، حاجه مقرفه جدا. هو ده الجليس السوء، لازم هيلحقك ضرر هذا الصاحب. فانظر من تصاحب، كل قرين بالمقارن يقتدى. اي انسان عايز تعرفه اعرف مين اللي حواليه، اعرف مين اصدقائه، كما يقولون: قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. قلت قل لي أنت مين أصحابك أقول لك أنت مين. عرفني على أصحابك وانا اقول لك انت مين. فلازم يا اخوانا الانسان ينظر الى من يصاحب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله. الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. انتقي أصحابك كما تنتقي أجاود الطعام. زي ما انت كده بتروح تاكل مثلا، عايز تجيب أكل، تعمل ايه؟ تجيب أحسن أكل من أفضل مطعم. ليه؟ أصل ده قوت أكل، عايز أتقوى، عايز حاجة كويسة. كذلك الأصدقاء، كذلك الصاحب. لأن الصاحب يا أخوانا السوء لابد أنه سيضرك ويلحقك ضرر ذلك الإنسان. ليه؟ لأنه لا يعرف لله حقا، لا يعرف لله حقا. كذلك يا أخوانا لازم الإنسان بقدر المستطاع أن هو ينتقي أصحابه. طبعا أنا بقول الكلام ده لأن طبعا كثرت في هذه الآونة غدر السحاب، غدر الأصحاب. طبعا ده للأسف الشديد أمر محزن، إن واحد يكون يعني مد الأمان التام والكامل لصاحبه ثم يغدر به. بئس الصاحب، بئس الصاحب. زي ما قلت يا أخواننا الإنسان يحاول بقدر المستطاع أن هو يصحب الصالحين، اصحب الصالحين وإن لم تكن منهم. ليه؟ هؤلاء يشفعون لك عند الله، هؤلاء يكونون لك زخر عند الله عز وجل. كما قال محمد بن يوسف رحمة الله عليه، قال: وأين فين يعني وأين مثل الأخ الصالح، فأهلك يقتسمون مالك. أهلك يقتسمون مالك. أول ما الواحد يا إخواننا يموت يبدأ أهله، إخواته، زوجته، أولاده، عايزين بقى إيه يشوفوا التركة والقسمة والكلام ده كله. وهو الصاحب الصالح، أهلك يقتسمون مالك، وهو يعني الصاحب الصالح قد تفرد بجدثك بقبرك، يعني يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. ليه؟ لان انا وانت ما كانش فيه بينا مصالح خالص، احنا ما اجتمعنا الا على مراضي الله تبارك وتعالى. كلانا غني عن اخيه حياته، ونحن اذا متنا اشد تغاليا. محدش منا يا اخواننا محتاج لحد، ونحن اذا متنا اشد تغاليا. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم صحبه الاخيار، صحبه الاطهار، صحبه الابرار. نساله سبحانه وتعالى ان يحشرنا اياكم في زمره الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم برحمته في عباد الصالحين. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلي. تقول السائلة الكريمة: يوجد أخت متزوجة تعمل هي وزوجها، حالها المادي لا بأس به، بتجهز بناتها للزواج، فهل يجوز لأخيها إخراج زكاة المال لها أم لا؟ لا، لا يجوز. لأن إخواننا زكاة المال هذه إنما تكون للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن انت كما حك تفضلتي، الحالة الحمد لله مستورة والدنيا ماشية والأمور كويسة والظروف الحمد لله أفضل، وانت شغالة وزوجك شغال، فخلاص انت لست، لا انت فقيرة ولا انت مسكينة، فلا يجوز انك انت تاخدي من هذا المال، هذا المال لا يجوز لك. نسأل الله عز وجل أن يرزقناكم العفاف. تقول السائلة الكريمة: جامعها زوجها في نهار رمضان قبل مدة طويلة، والآن تشعر بالذنب والندم، ماذا تفعل؟ تطعم كل يوم مسكين، ومن أي نوع من الأرز ولا الدقيق، وتطعم نفس الشخص كل يوم أم ماذا؟ طبعا يا أخوانا المفروض من المفترض أن الإنسان المسلم يعرف الأحكام، أحكام كل وقت. بمعنى رمضان مثلا، ما هي الأحكام، أحكام ذلك الشهر؟ أصل ده فرض إخوان، هو دلوقتي ليه هذه الخمس الأركان؟ المفروض الإنسان دي إنسان يعرف الأحكام المترتبة عليها. يعني مثلا الطهارة والصلاة، مثلا واحد مثلا الصلاة دلوقتي دخل في الصلاة ونسي مش عارف إيه، أو لازم أنا في كل حاجة أتصل بواحد شيخ أقول له ده أنا مش عارف عملت كذا ونسيت كذا في الصلاة؟ أصل ده فرض عليه. فرض يعني يعني انت لازم تكون عارف الحكم ده اصلا، لان دي احكام العبادات، يعني لازم انت تكون عندك المام بالاحكام دي. تمام. طيب دلوقتي زي ما قلنا رمضان دخل، مفروض ان اعرف بقى احكام المترتبة على ذلك الشهر، اعمل ايه وما اعملش ايه، اعمل ايه مع الزوجة وايه اللي ما ينفعش يحصل وهكذا. طبعا هي بتقول دلوقتي ان هو الزوج يعني جامعها في نهار رمضان، طبعا احنا عارفين ان حكم الشخص ده ان هو يصوم 60 يوم، 60 يوم متواصلة، بحيث ان هو لو فطر في اليوم 59 يعيد 60 الاول تاني حرمة لذلك الشهر. طب هي دلوقتي بتقول ان هم يبدو ان هم كانوش عارفين او كلام زي كده، خلاص طالما ان هم لم تكن مدركة او عارفة او عالمة خلاص عفى الله عنها، ما عليها اطعام اصلا طالما ان هي لم تكن عالمة. تمام. لو كانت بقى عالمة فينظر في ذلك، ان كانت هي مطيعة ومطاوعة له يلزمها نفس حكمه. طب اذا كانت هي معترضة او قالت له ما ينفعش ولا يجوز مثلا او ما شابه ذلك، في الحالة دي خلاص ليس عليها شيء، وانما الحكم يكون على الزوجي، المفروض ان هو يصوم 60 يوم. طب هو دلوقتي مثلا مريض ومش قادر وحالته اصلا صحية تعبانة وكلام زي كده، في الحالة دي خلاص يبقى عليه الاطعام. واضح ازاي؟ وان كانت هي مطاوعة وكانت عالمة بالحكم كذلك نفس الحكم. تمام. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم يا رب. طيب يقول السائل الكريم: هل يجوز أن أصلي الاستخارة بدلا من شخص آخر؟ لا طبعا. إزاي يعني؟ هو المفروض الإنسان يعني، عشان كده النبي قال إيه: إذا هم أحدكم بالأمر يريده، هو العايز، إذا هو هم هو اللي عايز يعمل إيه، فليركع ركعتين دون الفريضة. طيب دلوقتي يعمل إيه؟ ثم ليقل، يبقى هو برضو الشخص ده: اللهم إني أستخيرك بعلمك، مش هقول اللهم إني أستخيرك عشان فلان، ما هو ده كلام غير منطقي غير عقلي أصلا. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم، يبقى أنا صاحب الحاجة، أنا صاحب الطلب، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كان وتسمي بقى الزوجة الفلانية، الشقة الفلانية، العربية الفلانية وهكذا، ليستخر أحدكم ربه حتى في شسع نعلي، اشتري شبشب، اشتري شبشب ده ولا شبشب ده، يا رب انا ما اعرفش دليني هكذا. تمام. لكن تستخير لواحد ده ما غير منطقي يعني اصلا. تمام. فطبعا ده ما ينفعش يا اخوانا، المفروض الاستخاره تكون عن الشخص نفسه. طيب يقول السائل الكريم: اخي يعمل كامن في احد المتاجر ويختلط مع نساء يعملن في هذا المجال ايضا، فهل يأثم؟ لا مش يأثم ولا حاجة، طالما ان هو الرجل يعني شغله في نطاق محدد وكلامه مع النسوة في نطاق محدد، خلاص طالما ان الكلام في نطاق العمل خاص بالشغل، خاص بطبيعة العمل، خاص بنجاح العمل، هو لازم يحتك، يبقى الاحتكاك ده يكون في نطاق محدد، مش بقى مثلا اللي النساء والرجال بيعملوه في المصالح الحكومية، تشتكي له من جوزها وهو يشتكي لها من مراته، والعيال عملوا وهو امبارح قال لي والنهاردة انا قلت له، ازاي كده؟ المفروض ان البيوت دي يا اخوانا اسرار، اسرار يعني المفروض ان المرأة يكون عندها شيء من عدم البواح الخاصة ببيتها، الخاصة بزوجها. عشان كده تفشي للأسف الشديد الوقيعة والفاحشة والزنا كثر، ليه؟ لأنها عايزة تفضفض، وهو زي ما احنا قلنا قاعد طبعا فاضي في الشغل، أصلا سايب الناس على الشبابيك ولا غير ولا أي حاجة، وقاعد هو في بيعمل اللي هو عايزه وبيتكلم معاها، ولا وانت مفروض تقولي له لا وانت مفروض تعملي، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. زي ما قلنا طالما يا اخوانا ان الكلام في نطاق محدد، في نطاق مشرعا، في نطاق خاص بنجاح العملية العمل يعني خلاص لا بأس بالكلام يعني، لكن هو مش هيأثم ولا حاجة طالما ان هو ما فيش تعدي في الكلام، ما فيش خروج عن النطاق المحدد يعني. طيب، تقول السائلة او يقول السائل: ما هي افضل طريقة لعمل منهج لتفسير القرآن ومذاكرته؟ المفروض ان احنا نبدأ كما قال بعض السلف: تعلمنا صغار العلم قبل كباره، بمعنى ان الواحد يبدأ بشيء مختصر جدا، كلمة ومعناها، زي مثلا كتاب معاني القرآن للشيخ مثلا حسين مخلوف، كتاب بسيط جدا صغير جدا، اعرف معاني الكلمات القرآن، بعد كده ابدأ اتوسع شيئا فشيئا. واضح ازاي؟ دي افضل طريقة لتفسير، منهجية التفسير يعني، او الانسان حتى يكون عنده مبادئ او خلفية مبدئية عن معاني القرآن الكريم. طيب، تقول السائلة: تقول أخي الصغير عمره 15 عام يحب المعرفة أكثر ويحب العقيدة الإسلامية وهو في الأزهر الشريف، فما النصيحة وهل يمكن تشجيعه على ذلك من كتب وغير ذلك؟ أقصد كتب تناسب ذلك السن. طبعا أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن ينبته نباتا حسنا وأن يقر أعينكم به وبصلاحه، اللهم آمين. لا شك يا أخوانا الإنسان برضو لما يكون عنده ثمرة مفروض الإنسان يحاول قدر المستطاع أن هو يحافظ على هذه الثمرة وأن يسعى جاهدا في إنباتها إنباتا طيبا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فطالما أن الولد بهذه المثابة بهذه الخلفية بهذه الكيفية، نحن المفروض نحوطه، نحاول نحافظ عليه، نحاول ننمي فيه الغريزة دي. فهي بتقول الحمد لله هو بيحب العقيدة يعني كويس يعني اكثر يعني، فخلاص احنا نحاول بقدر المستطاع بقى احنا نوجهه بقى في المجال ده. يعني مثلا لو هو بدا مثلا يقرا كتاب العقيده للشيخ الاشقر، شيء طيب جدا، هي مجموعه كده طيبه جدا، ويبدا واحده واحده، وبعد كده يبدا يعني برضو يعلو شيئا فشيئا. ممكن يقرا مثلا الأصول الثلاثة أو كشف الشبهات أو التوحيد أو غير ذلك من الكتب. أهم حاجة يكون كتاب مبسط، كتاب بسيط جدا، ويبدأ الإنسان ينمي المعلومات اللي عنده. كما قلت كان بعض السلف يقول: تعلمنا صغار العلم قبل كباره، لأنه كما يقولون طعام الكبار سم الصغار. ما ينفعش مثلا اول ما يخش يقرا مثلا الكتب مثلا ابن تيميه، لان كتب ابن تيميه محتاجه فيها شيء من العسر شويه، شيء من الصعوبه، قد تجاهد نفسك لمعرفه مراده. لكن في كتب مثلا لبعض المعاصرين في الاعتقاد هي كتب جيده وكتب كويسه، ولا سيما ان اهل هذه الكتب على طريق الاستقامه وعلى منهج السلف الكرام، فده شيء طيب جدا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه. طيب، يقول السائل الكريم: هل السواك هل هو سنة واجبة للرجال والنساء؟ طبعا الحكم الشرعي عندما يأتي يخص الرجال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، هم زي الرجال بالضبط، نفس الحكم. المرأة لا تمتاز عن الرجل بشيء في الدين في الأحكام عامة يعني، إلا في أحكام معينة خاصة مثلا بالحيض والنفاس وبعض الأحكام يعني كده. لكن المرأة النص الشرعي إنما جاء عاما للرجل والمرأة، ما ينفعش إحنا نميز الرجل عن المرأة بشيء إطلاقا. الحكم الشرعي كما قلت إنما جاء عاما، فالسواك كما هو للرجال فهو للنساء أيضا، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو كذلك من الأحكام يعني التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة رضي الله عنها وهي مسندة رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، مسندة كانت مسندة رأس النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى السواك بيد عبد الرحمن فكأنه أراده، وده برضو يا إخواننا يدلك على فهم المرأة العاقلة الذكية تفهم زوجها بالإشارة، مش لازم إن أقول لها اعملي كذا وهاتي كذا وسوي كذا، لا، عائشة رضي الله عنها باللمح فقط النبي بص لعبد الرحمن فعلمت أنه يريد السواك، فأخذت السواك من عبد الرحمن فجعلت تطيبه بثمها ثم أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام. ده إيه؟ في مرض موته عليه الصلاة والسلام، ده في مرض موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تمام. فالسواك يعني من الخلال والسنن التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب، تقول السائلة: بدأت في مجال الدعوة وأمور كثيرة علمها ربي لي بفضله، وأتعلم حتى أقدر على إفادة الناس. هناك أمور أكون صارمة فيها، وهناك أمور أكون لينة فيها، وقد اتهمت بالتشدد. ما نصيحة حضرتك لي حتى أوفق فيما بدأت؟ وهل من كتب تشرحها لي في علم العقيدة وعلم الفقه أو ترشحها لي؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يتقبل منا وإياكم، ويعني نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الدالين عليه سبحانه وبحمده. لا شك أن هذا أمر محمود أن الإنسان يكون من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، لا سيما أننا يعني نرى زخما كثيرا من هؤلاء المدعين. أقول يا إخواننا، الداعية إلى الله عز وجل يكون على علم، وأن يكون على بينة مما يدعو إليه، لا أن يكون الإنسان جاهلا ثم يتصدر الناس. لا، طبعا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. يفروض الإنسان يكون عنده تكئة من العلم على بينة حتى يستطيع أن يدل الناس على الله عز وجل، لا مش نجيب قصتين وروايتين وحكايتين واسمه داعية. لا يا إخوان، الدعوة أوعب من ذلك، الدعوة أوعب من ذلك بكثير. تمام. وكان الإمام السيوطي جلال الدين رحمة الله عليه يقول: والعالم عند العوام من يصعد المنبر. تخيل، وده فعلا دي حقيقة. طالما ان الرجل بيخطب بقى امام العالمين، لا طبعا مش شرط، ما هو ممكن يطلع يلبخ الدنيا، ممكن يطلع يقول زي ما قلت يقول قصتين وحكايتين وروايتين وراح وجوم ومسكناهم وقلنا ايه ده، هو ده علم؟ هو دي دعوة اصلا؟ ايه ده، ما هذا؟ وبعض الدعاء ممكن يختلق ويألف قصص عشان يثير بها الناس، وانت عارف ان الناس بتحب ايه؟ بتحب القصص، ولا سيما القصص اللي فيها إثارة. فبعض الدعاء ممكن يألف قصة، ممكن يكذب ويختلق علشان يثير الناس، وده ملاحظ جدا على الساحة. واضح ازاي؟ المفروض يا اخواننا كما قلنا، الدعوة والدلالة على الله عز وجل تحتاج إلى علم، تحتاج إلى داعية إلى الله عز وجل على بصيرة، على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هذه إنما تتأتى من العلم، العلم يبصرك، العلم يبصرك ويعرفك بالله وعلى الله عز وجل. المفروض الداعية أخواننا يكون عنده حظ كبير من العلم حتى يدل الناس على الله عز وجل. كذلك الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى رفق، الداعية زاده كذلك الرفق. الرفق أنك أنت تضع الرفق ده في محله، أنك أنت تكون رفيق، تكون رقيق بالناس. لما دخل رجل على المأمون فوعظه وشدد عليه، فقال له المأمون: يا هذا، كما ذكر ذلك ابن الحاج في كتاب المدخل، فقال له: يا هذا، قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالداعية يحتاج إلى علم ورفق، هم دول الجناحان اللذان يطير بما الداعية إلى الله عز وجل. لكن يا أخوانا الدعوة مش محتاجة عنف، مش محتاجة أن أنا أشد، لا، الدعوة بسيطة جدا جدا جدا، وأن أنا أخذ الناس بالرفق، أخذهم بالهوينة، أخذهم بالتؤدة، مش أن أغلظ عليهم وأن أشدد عليهم، لا. كما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه، قال إنما العلم رخصة من عالم، رخصة من عالم. ليه؟ لأن عالم فعارف إزاي يحيلك على الدليل وعلى النص، لكن مش بقى همبك ويقول أي كلام وخلاص واسمه داعية أو اسمه شيخ، لا. الدعوة إلى الله عز وجل أمر جليل وأمر عظيم، لكن كما قلت تحتاج إلى بصيرة وإلى علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها تقول: عائشة رضي الله عنها دخل بعض اليهود عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السلام عليك يا محمد. فقالت عائشة ففهمتها فقلت: بل السلام واللعنة عليكم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، أولم تنظري كيف قلت أو كيف رددت؟ قد قلت وعليكم، وعليكم، بس بكل سهولة. فالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فالرفق كما قلنا يا أخوانا نحتاج إليه في الدعوة والدلالة على الله تبارك وتعالى. فإنسان اللين يا أخوانا يعني تشرئب إليه الأفئدة، الإنسان اللي هو السهل اللين القريب ده الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: كل سهل لين قريب. ده إيه؟ ده أهل الجنة. أنا أخبركم بأهل الجنة: كل سهل لين، كل سهل لين قريب، ده من أهل الجنة. فالدعوة يا أخوانا محتاجة إيه؟ محتاجة رفق، محتاجة إنسان يكون رفيقا رقيقا رحيما بالناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك يا رب، اللهم آمين. بتقول بقى تريد يعني هي تتعلم العقيدة وعلم الفقه. طبعا هذا أمر جلل وأمر عظيم، ينبغي الإنسان المتصدر أن يكون على علم بذلك، بعلم العقيدة وكذلك بعلم الفقه. علم العقيدة كما قلنا لو بدأ مثلا بالكتب السهلة، مثلا كتب الشيخ الأشقر محمد سليمان الأشقر مثلا اللي هي علم الغيب، وكذلك مثلا كتب الشيخ محمد الوهاب دي سهلة إلى حد ما، ولو استطاع أن هو يقرأ كتب المتقدمين في علوم العقيدة فده رائع جدا جدا جدا. في مجلدين اسمه جامع متون العقيدة، ده كتاب رائع جدا جدا جدا، جاء بكتب الاعتقاد للأئمة الأوائل، للأئمة السلف. هتلاقي فيه مثلا عقيدة سفيان الثوري، ابن المبارك، الموزني، الشافعي، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، أحمد بن حنبل، البخاري، وهكذا وهكذا. تبدأ تنزل بقى لغاية مثلا الطحاوية والكلام ده كله هتلاقيه في الكتاب ده. فالشاهد ان دي كتب لا خلاف عليها، لا خلاف عليها. كذلك مثلا مسألة الفقه نبدأ واحدة واحدة. لو احنا مثلا هنبدأ نتعلم مثلا وليكن بعض كتب الأحكام مثلا، لو انا هو الأفضل طبعا يكون الإنسان متمذهب، يعني لو خدنا مثلا مذهب وليكن مذهب الحنبلي لأنه أسهل المذاهب، يعني يبقى نبدأ واحدة واحدة كده إيه في المذهب الحنبلي. نبدأ مثلا نقرأ مثلا وليكن يعني مثلا منار السبيل، وليكن سهل جدا وبسيط ومبسط جدا. طيب نبدأ نرتقي برضو شيئا فشيئا، نقرأ مثلا وليكن كتب مثلا ابن قدامة التي ألف العمدة الفقه مثلا، وبعد كده المقنع، وبعد كده نرتقي، بعد كده نخش على كتب برضو البهوتي إلى غير ذلك. فهذه كلها كتب مبسطة وكتب سهلة، وإنسان يكون على مذهب معين. ليه؟ عشان يكون عنده إحاطة وعنده إدراك لمسائل هذا المذهب. وزي ما قلنا في كتب تانية بقى خاصة مثلا بكتب الأدلة، واضح؟ زي يعني مثلا نقول عمدة الأحكام مثلا، يعني عمدة الأحكام، ومثلا كتاب مثلا البلوغ، بلوغ المرام، وكذلك مثلا المنتقى للجد ابن تيمية. دي كلها كتب خاصة بالأدلة، خاصة بكتب الأدلة، أدلة اللي هي الأحاديث، يعني الأحاديث مثلا في باب الطهارة كلها بتدور على كم حديث؟ على 10 مثلا أو 15 حديث هتلاقيهم موجودين في الكتاب ده. طب مثلا مسألة الصلاة، الصلاة مثلا 20-25 حديث مثلا يعني، وهكذا. دي كلها كتب خاصة بالإيه؟ بالأدلة. الكتب الأولانية المذاهب دي خاصة بالتفريعات، والتفريعات دي طبعا فيها أدلة. الأدلة دي اللي هي في كتب الإيه؟ أصول، اللي هي اللي احنا بنعلها كتب إيه؟ النصوص الحديث، زي ما قلنا مثلا عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى للجد ابن تيمية، وفي كتاب بتاع السر مري كذلك برضو. دي كلها كتب خاصة بأدلة الأحكام، بأدلة الأحكام. والكتب دي برضو مشروحة في كتب تانية، يعني مثلا عمدة الأحكام دي شروحات كثيرة جدا، في شرح بتاع ابن العطار اللي هو تلميذ النووي، العدة في شرح العمدة، وفي كتاب مثلا دي من أوعب الكتب يعني، كذلك مثلا كتاب ابن الملقن الإعلام بما في العمدة من الفوائد والأحكام، ده كتاب برضو موسع جدا. وفي تيسير العلام برضو بتاع البسام، ده برضو موجود مطبوع. طيب مثلا كذلك برضو مثلا بلوغ المرام، البلوغ له شرح مثلا سبل السلام، وفي كتاب تاني بتاع واحد يمني برضو كبير حوالي 10 مجلدات ولا شيء. مثلا الجد ابن تيمية مثلا شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وهذه كلها كتب خاصة بأدلة الأحكام. ده المنتقى للجد ابن تيمية، واضح ازاي؟ كل هذه كتب خاصة كما قلنا بأدلة الأحكام. وهذه الكتب، وهذه الكتب الخاصة بأدلة الأحكام لها شروحات أيضا، واضح ازاي؟ فيعني هذه الكتب كطريقة مبسطة جدا يعني. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، وأن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.